نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للجزء الأخير من السفر الأول من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 49 من سفر التكوين. أما لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. قد تكون هذه الدراسة ممتعة لمحبي التاريخ، ولكنها تذكرنا أيضا بميراثنا الروحي. فنسل المسيح لم يأتي صدفة، بل إنه بالرغم من دخول الخطية إلى العالم من خلال آدم، فإن خطة الله للخلاص قد أنبئ عنها حرفيا في الأصحاحات الأولى من الكتاب المقدس. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح 49 والعدد 22. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
كنا قد رأينا في الحلقة السابقة أن يعقوب جمع بنيه حوله وهو على فراش الموت، وتنبأ عن كل واحد منهم. والآن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 49 من العدد 22 إلى 26 ما قاله يعقوب عن يوسف. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. من يدي عزيز يعقوب من هناك، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابض تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبويا، إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. كان يوسف مستمعيا مختلفا عن إخوته، وما أجمل الكلمات التي قالها أبوه يعقوب عنه: يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين. وقد صار سبط أفرايم وسبط منسى عظيمين ومثمرين. وعندما قال يعقوب إن يوسف أغصان قد ارتفعت فوق حائط، كان يعني بذلك أنه لم ينل البركة فحسب، بل كان بركة للآخرين أيضا. ومع أنه اختبر الكثير من المحن والضيقات، فإنه احتملها بصبر وإيمان. وهذا هو ما قصده يعقوب بقوله عن يوسف: فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. فقد حسده إخوته وأبغضوه وغاروا منه وحاولوا أن يقتلوه وباعوه عبدا، وقد اتهم وسجن في أرض مصر ظلما. ولكنه لم ينتقم لنفسه، بل سلم أمره وحياته لله الذي يقضي بعدله. لذلك فقد أعطاه الرب قدرة فائقة على الاحتمال، وهي قدرة ليست من عنده هو، بل كانت من فوق، من عند الرب. ثم نقرأ في العدد 27: بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. كان سبط بنيامين معروفا بشراسته بين الأسباط، وكان مقاتلوه أشداء. وذات مرة اتحد جميع الأسباط ضد سبط بنيامين، فلم يتمكنوا من إلحاق الهزيمة به، فقد كان يملك أفضل المقاتلين. وكان الملك الأول لإسرائيل وهو شاول من سبط بنيامين، وقد جاء الرسول بولس أيضا من سبط بنيامين. ثم نقرأ في الأعداد من 28 إلى 33: جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم، وأوصاهم وقال لهم: أنا أنضم إلى قومي، دفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرى في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفق امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. إذن مستمعي الكرام، أنبأ يعقوب أولاده بما سيحدث لهم ولأسباطهم في المستقبل. وكان يعقوب قد طلب من ابنه يوسف أن يتعهد له بأن يدفنه لا في مصر بل في أرض كنعان، وها هو يعقوب يطلب الشيء نفسه من جميع أولاده. ونقرأ هنا أن يعقوب طلب أن يدفن حيث دفنت ليئة، وهذا أمر عجيب جدا، فهو لم يطلب أن يدفن في الموضع الذي دفن فيه زوجته المحبوبة راحيل بالقرب من بيت لحم، بل طلب أن يدفن في الموضع الذي دفنت فيه ليئة. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه. ننتقل الآن صديق المستمع إلى الأصحاح 50 من سفر التكوين، وهو الأصحاح الأخير، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين، وبكى عليه المصريون 70 يوما. كان تحنيط الجثة في مصر يستغرق 40 يوما، وكانت المناحة في مصر على الأشخاص العظماء تدوم 70 يوما. لذلك فقد تم تحنيط يعقوب كما هي العادات والتقاليد في مصر. ثم نقرأ في الأعداد من 4 إلى 6: وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: أبي استحلفني قائلا: ها أنا أموت في قبر الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون: صعد وادفن أباك كما استحلفك. مع أن يعقوب دفن في قبر، فإنه لم يكن قبرا عاديا تحت الأرض، بل كان قبرا في مغارة، فقد كانوا يحفرون تجاويف في جدران الكهف أو المغارة ويضعون جثث الأموات فيها. وكان يعقوب قد حفر تجويفا في تلك المغارة ليكون هذا التجويف قبرا له عندما يموت. وقد طلب يوسف من فرعون أن يسمح له أن يذهب لدفن أبيه كما استحلفه، وكان بنو يعقوب قد صاروا أصحاب شأن وكيان في مصر، لأن الرب باركهم في نسلهم وماشيتهم وأموالهم. لذلك فإن يوسف يؤكد لفرعون أنه سيعود إلى مصر بعد أن يدفن أباه. وقد سمح له فرعون بالذهاب قائلا: صعد وادفن أباك كما استحلفك. ثم نقرأ في العددين السابع والثامن: فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر، وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان. نرى هنا أن يوسف صعد ليدفن أباه، وقد صعد معه جميع المعنيين بالأمر، ولكنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان في مصر، وكانت تلك ضمانة كافية بأنهم سيرجعون إلى أرض مصر. ونقرأ ما حدث بعد ذلك في العدد التاسع إلى الحادي عشر: وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا، فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لأبيه مناحة سبعة أيام. فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه آبل مصرايم الذي في عبر الأردن. كان عدد الذين صعدوا لدفن يعقوب كثيرا جدا، ولما وصلوا إلى بيدر أطاد في عبر الأردن أقام يوسف لأبيه مناحة عظيمة، وقد ناحوا عليه طوال سبعة أيام. وهذه هي نفس المنطقة التي عبرها يشوع لاحقا عندما كان متجها إلى أريحة، وقد اختار يوسف ومن معه أن يرتحل عبر طريق طويلة بسبب توافر ينابيع المياه فيها. وكما قرأنا قبل قليل، فقد توقفوا في بيدر أطاد الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وقد تعجب أهل البلاد الكنعانيون لما رأوا تلك المناحة فظنوا أنها للمصريين. ثم نقرأ في الأعداد من الثاني عشر إلى الرابع عشر: وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم، حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي أمام ممرة. ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه. لقد رأينا أن هذه كانت رغبة يعقوب، ولكنها لم تكن مجرد رغبة، بل كانت تعبر عن إيمان يعقوب بأن الله العلي هو الذي أعطاه هذه الأرض، لذلك فقد أوصى أولاده قبل موته أن يدفنوه هناك. قد يقول قائل: إن يعقوب وضع على أولاده عبئا ثقيلا حين أوصاهم قبل وفاته بأن يحملوه مسافة طويلة لكي يدفنوه في تلك الأرض، ولكن ما فعله يعقوب كان يعبر عن إيمانه بوعد الرب له. كم نشكر الله يا أحبائي لأننا بوصفنا مؤمنين مسيحيين لا نبالي بالأرض التي سندفن فيها وبالمكان الذي سندفن فيه، فنحن ننتظر بيتا سماويا ووطنا سماويا أفضل بما لا يقاس. فعندما يموت المؤمن فإن جسده يوضع في التراب، وأما روحه فتذهب في الحال لتكون مع الرب الإله إلى أبد الآبدين. ونقرأ الآن في سفر التكوين الأصحاح الخمسين من العدد الخامس عشر إلى السابع عشر: ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا: لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين: أبوك أوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف، آهي اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه. بعد موت يعقوب خاف أولاده أن ينتقم يوسف منهم بسبب ما فعلوه به منذ سنوات طويلة، لذلك فقد أرسلوا أشخاصا يقولون ليوسف على لسانهم: أبوك أوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف: اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم، فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. وحين سمع يوسف هذا الكلام بكى، فهو لم يكن يعتزم البتة أن يلحق الأذى بإخوته. لذلك نقرأ في العدد 18: وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا: ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ إذن أحبائي، جاء يوسف للقاء إخوته، وحين رأوه وقعوا أمامه وقالوا له: ها نحن عبيدك. ولكن يوسف بدد مخاوفهم إذ قال لهم: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ يرينا هذا مستمعية أن يوسف كان ينظر إلى الأمور نظرة صحيحة، فالله هو الديان الوحيد. وقد أدرك يوسف أنه لا يجوز له أن يأخذ مكان الله في هذا الأمر، أي في الانتقام من إخوته. وهذا هو ما يعلمه العهد الجديد أيضا، إذ نقرأ في الأصحاح 12 من الرسالة إلى أهل روميا: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. لقد كان يوسف يدرك هذا المبدأ جيدا، لذلك فقد طمأن إخوته وأكد لهم أنه لا يعتزم أن يلحق الأذى بهم. لذلك إن كان هناك أناس قد أساءوا إليك، لا تحاول أن تنتقم منهم، بل تذكر ما تقوله كلمة الله لك، فهناك ديان واحد عادل هو الله. فالشيطان قد يحرضك على الانتقام لنفسك أو لكرامتك، ولكن مستمع الكريم، هل ستصغي إلى صوت الشيطان أم إلى صوت الله؟ ويتابع يوسف حديثه مع إخوته فيقول لهم في العدد 20: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا. صحيح أن نواياكم كانت شريرة، وصحيح أن ما فعلتموه كان خاطئا تماما، ولكن الله الحي كان يعمل حتى في وسط النوايا الشريرة والأعمال الخاطئة. فالكتاب المقدس يقول: إن الله قادر أن يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه، وهو قادر أن يجعل الأشرار يسقطون في نفس الحفرة التي حفروها للآخرين. لذلك مع أن نوايا إخوة يوسف كانت شريرة، فإن الله جعل كل شيء يعمل للخير، ولا سيما أنه استخدم يوسف لإنقاذ أناس كثيرين جدا من تلك المجاعة التي كان يمكن أن تهلك الآلاف بل الملايين. ويجب أن تكون هذه هي ثقتنا في إلهنا الحي يا صديقي، فمع أن الناس قد يتآمرون عليك ويخططون لإيذائك، فإن الله الحي قادر أن ينجيك إن كانت هذه هي مشيئته. ثم قال يوسف لإخوته في العددين 21 و22: فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم، وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. يا للحكمة والنعمة اللتين أعطاهما الرب ليوسف في هذا الموقف، فقد طمأن إخوته وعزاهم وطيب قلوبهم. ونرى هنا أن يوسف عاش 54 سنة بعد موت أبيه يعقوب، وكانت كل أيام يوسف 110 سنين. ثم نقرأ في العدد 23: ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد ماكير بن منس أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. إذن فقد عاش يوسف حتى شهد الجيل الثالث من ذرية ابنه أفرايم، وكذلك أولاد ماكير بن منس الذين احتضنهم عند ولادتهم. وأخيرا مستمعي، نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 50 من العدد 24 إلى 26: وقال يوسف لإخوته: أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. وهذا يعني مستمعية أن بعضا من إخوة يوسف كانوا على قيد الحياة حين أوشك أن يموت. ونرى هنا أن يوسف لم يوصي إخوته أن يصعدوا جثته إلى أرض كنعان لدفنها هناك حالا، بل إنه أوصاهم أن يصعدوا عظامه عند عودتهم إلى الأرض التي وعد الله بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا هو ما حدث بعد نحو 300 سنة، فعندما خرج بنو إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى، أخذ موسى عظام يوسف ودفنها في أرض كنعان. وهكذا فقد عبر يوسف أيضا عن إيمانه بأنه غريب ونزيل في أرض مصر، وبأنه يرغب في أن يدفن في الأرض التي وعد الله بها آباءه. وبهذا نكون صديق مستمع قد وصلنا بنعمة الله إلى نهاية سفر التكوين. آمين.
إن سفر التكوين مهم جدا وأساسي جدا لإيماننا، وما نرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكونوا أعزائنا المستمعين قد استمتعتم واستفدتم من هذه الدراسة لهذا السفر العظيم. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، أي سفر الخروج. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك ويحفظك، وصلاتنا لأجلك هي أن تتغير لتصير أكثر شبها بيسوع المسيح، ولتصير شخصا حسب قلب الله. وأخيرا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون شاهدا أمينا للرب في بيتك ومكان عملك وكل مكان توجد فيه. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
موعدي ليك في الأقطار، عيني عليك في الليل وفي النهار، عيني عليك. موعدي ليك في الأقطار، عيني عليك وفي النهار، عيني عليك. وانت في عمق البحار، عيني عليك. موعدي ليك في الأخطار، في الليل وفي النهار. وانت في عمق البحار، عيني عليك يا ابني على طول، عيني عليك يا ابني على طول. في الوديان وفي الجبال، عيني عليك. في الحلي وفي الترحال، عيني عليك. في الوديان وفي الجبال، عيني عليك. في الجبال عيني عليك في الحل وفي الترحال عيني عليك في المصاعب والأهوال عيني عليك في الوديان وفي الجبال في الحل وفي الترحال في المصاعب والأهوال عيني عليك يا ابني على طول عيني عليك يا ابني على طول بعيد وانت قريب عيني عليك في الرحلة وانت غريب عيني عليك وانت بعيد وانت قريب عيني عليك في الرحلة وانت غريب عيني عليك حتى في الظرف العصيب عيني عليك وانت بعيد وانت قريب في الرحلة وانت غريب حتى في الظرف العصيب عيني عليك يا ابني على طول عيني عليك يا ابني على طول أنا معاك يا ابني على طول عيني عليك ما تخافش من المجهول عيني عليك أنا معاك يا ابني على طول عيني عليك ما تخافش من المجهول عيني عليك في العواصف والسيول عيني عليك أنا معاك يا ابني على طول ما تخافش من المجهول في العواصف والسيول
عيني كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.